وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر إن شاء الله الأسئلة لكي نتمكن بإذن الله عز وجل من الإجابة عليها بتوفيق الله وتيسيره سبحانه وتعالى. وحتى تأتي هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى، هناك من يسألون عن الذهاب إلى الكهان والصحراء والمشعوذين، وطبعا هذا كله لا يجوز، وقد حقر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم، لقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال ليسوا بشيء، وهذا تحقير لشأنهم وتصغير لهم ولأمرهم. وطبعا السؤال الدارج اللي يعني أي أحد من يذهب إلى هؤلاء الناس يسأله، قد سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالأمر أحيانا فيقع كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة يخطفها مسترق السمع من الجن فيلقيها في أذن الكاهن كقر الدجاجة ويكذب معها 100 كذبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة هؤلاء الناس، إن عندهم معلومات قليلة جدا لا تكاد تذكر يخطفها الجني الذي يذهب ويسترق، يعني يصعد إلى السماء ويسترق السمع. معنى يسترق السمع يعني يحاول أن يتجسس على الأخبار عندما يسمع الملائكة تتكلم، لأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي كما جاء في الحديث الصحيحين، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل كضرب السلسلة على الصفوان. ثم يكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيذهب مسترق السمع ويحاول أن يتجسس خبرا من السماء فيلقيه إلى من هو أسفل منه، لأن الجن يصعد إلى السماء هكذا، يعني يقف بعضهم فوق بعض، فيلقي هذه الكلمة في أذن الكاهن، لكن لا يلقيها فقط ولكن يكذب معها 100 كذبة. وللأسف الشديد إن الناس طيب نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
سلام.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله. عندي صوتك شوي بس. تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو استغربت حضرتك في سؤال خاص بالنسبة حضرتك لتطهير النجاسة إذا جفت.
النجاسة.
يعني مثلا
نعم.
البول مثلا يعني عفوا الله
نعم.
اذا اصيب به الرجل مثلا او الحذاء او كذا او كذا، هل يكفي فيه الاقام بالماء فقط؟
ثاني معلش، تقول البول اذا داس عليه بالحذاء؟
اذا جف مثلا، اذا اصاب القدم مثلا وجف يعني ليس سائلا يعني نشق على القدم وكده، يكفي فيه صب الماء فقط عليها وخلاص بطهرة القدم، ولا لابد من التدليك وكذا 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 إذا أصاب أشياء أخرى غير القدم يعني.
نعم.
وجزاكم الله خير.
تفضل. النجاسة يعني كثير من الناس يظن أن النجاسة إذا جفت يبقى المكان طاهر. ويقولون إذا كل ناشف طاهر، يعني هذه جملة درجة على أسئلة الناس. لا، هذا الكلام بالنسبة للأرض، يعني الأرض إذا جات عليها نجاسة وجفت فإن جفافها طهارتها. أما إذا جاءت النجاسة على البدن مثلا، جاءت على رجليه زي ما الأخ بيسأل، جاءت على الملابس، جاءت على الفرش ثم جفت، فهذه لا بد من غسل المكان وإزالة النجاسة. وإذا كان على المكان هيصلي فيه أو المكان هيجلس عليه، فالجفاف ما بيأثرش عليه لما يجلس، لكن ما ينفعش يصلي على هذا المكان الذي عليه النجاسة، ولا يلبس هذا الثوب الذي عليه نجاسة. وكمان إذا جلس على النجاسة الجافة وهو ملابسه رطبة، تنتقل النجاسة إلى بسبب الرطوبة إلى ملابسه. على هذا الكلام يبقى لابد من غسل المكان الذي حلت فيه نجاسة ولو جف هذا المكان. لكن لو كان مثلا على الأرض حبيت أصلي وفرشت فوقيها بعد الجفاف، بشرط أن يكون المكان جف، وفرشت عليها سجادة جافة، فهذه بقت حائل، لأن الإنسان الآن لا يباشر النجاسة، فممكن يصلي طالما إنه في بينه وبينه حائل. لكن لو على ثيابه أو على بدنه، طبعا داخلها حامل للنجاسة، مش يعني غير الموضوع الفرش، حامل للنجاسة، يبقى لابد أن يزيل هذه النجاسة حتى لو جفت. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
الله يحفظك.
سؤالين. السؤال الأول، تكبيرة الانتقال في الصلاة مثل تكبيرة الركوع والسجود، أبدأ بها قبل الركوع ولا أثناء الركوع بعد ما أركع أو أسجد؟
تكبيرة الانتقال.
نعم بارك الله فيك. معي سؤال آخر.
تفضل.
سؤال آخر، شخص توضأ وبعد أن توضأ وجد عضوا لم تصل إليه الماء جيدا، هل يعني يعيد الوضوء ولا
يعني ايه لم تصل اليه الماء جيدا؟ يعني ما اثرش،
يعني مثل زي الكوع مثلا كده بعد ما توضى رجله.
ما اثرش العضو كامل وبعد ما توضى. طيب
ايوه، هذا حكم الوضوء. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. بالنسبه لتكبيرات الانتقال، طبعا في تكبيره الاحرام دي اللي في اول الصلاه، دي لابد ان ياتي فيها الانسان وهو واقف، ما ينفعش ولا حرف منها يقوله اثناء الحركه، لكن لابد أن يقول الله أكبر كلها وهو واقف. تكبيرات الانتقال اللي هي عندما ينتقل من القيام إلى الركوع أو من القيام إلى السجود، وكذلك سمع الله لمن حمده، فهذه يقول لها تكبيرات الانتقال. ورد في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث المسيء صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: ثم كبر ثم اركع ثم كبر ثم اسجد، يعني جعل التكبير قبل الحركة. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد، بهذا التكبير أثناء الحركة، يعني ممكن أول ما يبدأ الحركة يكبر أثناء ما هو بيتحرك. فدول الحديثين الوردين في مسألة تكبيرات الانتقال، إما أن يكبر أولا ثم يتحرك، وإما أن يكبر أثناء الحركة. لكن من الأخطاء التي نشاهدها أن المصلي أو الأئمة على وجه الخصوص يتحرك أولا، بعدما يركع خالص يكبر، وبعدما يسجد ويمكن جبهته من الأرض يكبر، وحجتهم في ذلك حتى لا يسبقنا الناس. نقول نعلم الناس ونتبع السنة حتى لا نقع في مخالفات يعني في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد. ومع ذلك فالصلاة صحيحة، يعني إذا تحرك أولا ثم كبر فصلاة صحيحة. أما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو أني نسي عضوا أو نسي جزء من عضو أثناء الوضوء ثم تذكر في آخر الوضوء، تذكر في آخر وضوء في وقت يسير مباشرة، نقول له ترجع وتغسل هذا العضو، يعني مثلا نسي إيده اليمين وكمل وضوء، وبعدين بعدما انتهى من الوضوء تذكر انه ما غسلش إيده اليمين او ما غسلهاش كلها، فنقول ارجع اغسل إيدك اليمين وإيدك بعدين إيدك الشمال، وامسح شعرك وامسح رأسك وكمل وضوءك، يعني يعيد من أول المكان اللي هو نسيه أو قصر فيه. هذا إذا لم يطل الفصل. أما إذا طال الفصل يعني افتخر بعد فترة، وهذه الفترة طبعا ترجع للعرف، يعني إذا كان دي مسافة قصيرة ولا مسافة طويلة، فتذكر بعد فترة، فهذه الحالة نقول له إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي قدمه لمعة مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن هذا الوضوء غير صحيح. طيب نرجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، لا عاوز أعرف معنى جملك ولن يثني عزمك عجز الثقة.
إيه؟
ولن يثني عزمك. ولن يثني عزمك.
لن يثني عزمته؟
أو عزمك. ولن يثني عزمك عجز الثقة بالتاء. ولن يثني.
لا ايه ده حديث يعني ده ولا بيت شعر ده ولا ايه؟
لا هو في امثال كان مثال او قصيده، يعني قصيده.
لا معلش القصيده يعني نشوف القصيده بتتكلم عن ايه وموضوعها ايه ونفهم الموضوع يعني.
انا مش
فاهم. لكن لو في لو في حديث ولا حاجه يعني ممكن حضرتك.
ما انا لما دورت عليها عرفت ان الكلمه دي كانت موجوده في حديث عجز الثقاه.
لا ما اعرفش الله لا ادري الله اعلم. اتفضل في سؤال تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا اخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
اهلا وسهلا تفضلي. نعم الصوت بيقطع. السلام عليكم ورحمة الله.
ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه مع حضرتك. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
الوقت في بنتي كانت عند جدها، بعدين انا خدتها عندي بقالها فترة ومن ستها عاوزة تاخدها، ومن يوم ما جت كل ما يجي لها عريس بنت بتبقى متعادة تقعد معاه، واما تقعد ما بيحصلش نصيبه وبيمشي، يعني حصل كتير اكتر من 12 الوقت واحد ولا حاجة.
نعم.
بعدين ستها كانت شغالة في الأعمال والحاجات البسيطة من فترة.
نعم. يعني إن شاء الله يا أمي إن شاء الله يأتيها رزقها إن شاء الله تعالى. عليك بالرقية الشرعية إن شاء الله، ترقيها، تقرأي سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يعني إذا كانت بابا بتصلي، هي بتصلي ولا ما بتصليش؟
بتصلي بس مش بتعود برضه على طول.
خليها بقى تحافظ على الصلاة، تحافظ على الأذكار، وتقرأ الـ 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 الأوراد اللي أنا بقول لحضرتك عليها ديت، وتقصر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية إن ربنا يعني يفرج كربها إن كان هناك يعني بلاء أصابها، تقصر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ربنا يشفيها. بقصة الدعاء ربنا يشفيها وربنا يعني يرزقها زوجا صالحا. تفضل. نعم. السلام. طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا عم الشيخ.
نعم.
عندي سؤالين يا عم الشيخ.
تفضل.
السؤال الأولاني، أنا بجيب حاجات وبيعها بالقسط. يعني بجيب يعني اللي بتطلب مني غسالة، ثلاجة، بجيبها الأول في بيتي وممكن تبيت في بيتي.
طيب.
وتيجي صاحبة الحاجة تشيلها تاني يوم.
طيب.
او ماشي. ده السؤال الاولاني. وكمان في ناس بعد سواعي بتطلب مني هدوم.
ناس ايه؟
هدوم. هدوم.
ملابس
اشتري هدوم اشتري حاجه اللي يعوز مني حاجه اجيبها بكل قسط. بس في حاجات بعد سواء من صح ان انا اجيبها دي زي اللي يعوز مثلا حديد حاجه كده تضطر اتكلم يعني مع الناس اللي بتبيع الفيديو وخليها يوصلها لهم لغايه البيت.
طيب.
بس تبقى اللي بيوصل حاجه لغايه البيت
ولا نفس السؤال ولا نفس السؤال؟
طيب. الثاني يا عم الشيخ امي الله يرحمها كان عندها ورد من ابوها شقتين.
كان عندها ايه؟
شقتين ورد من ابوها هي. ورد شقتين.
كويس.
شقة في الدور الثاني اجر جديد ما فاضي يعني تأجرها. وشقة في الدور الرابع اجر قديم قوي تأجر ب 60 جنيه. ماشي. الشقة اللي في الدور الرابع تبتها لاخويا ولابويا. الشقة اللي في الدور الثاني كتبتها بيع وشراء ومسجلها في الشهر العقاري باسمي انا واختي عشان انا واختي ما لناش مصدر يعني ما بنشتغلش ولا في حاجه. في حرمانيه على امي او في اي حاجه اسم على امي؟
طيب
خصوصا ان الاخ الاكبر ده زعلان بالرغم ان هي ابوه متيسر الحال غني سايب له شقه ثاني وكل حاجه. بس هو بيشتغل وكده بس احنا ما بنشتغلش ولا حاجه وهي خطت لحسن واحده فينا تزعل ما تلاقيش مكان تزعل فيه.
ربنا يصلح ربنا ما يجيبش زعل يا اختي ان شاء الله تعالى. بالنسبه للسؤال الاولاني مساله البيع بالقسط يعني طبعا هذه الطريقه دي كثرت اليومين دول وللاسف يقع فيها يعني برضك مخالفات. اذا كان الانسان يعني هيشتغل الشغلانه ديت او هيضطر ليها ففي شروط علشان نقول ان البيع ده صحيح. اول حاجة ان هو ما ياخدش عربون ولا يتفق مع المشتري في اي شيء الا بعد ما يشتري السلعة ديت. امر الثاني انه يشتريها من ماله الخاص يعني ما ياخدش اي مال من الاولاني كمقدم او عربون او نحو ذلك. يبقى تاني حاجة انه يشتريها من ماله الخاص. ثالث حاجة ان ينقلها بعيد عن المكان اللي هو هيشتري منه يعني هيروح يشتريها من محل هيشتريها من تاجر يبقى لازم ينقلها من هذا المكان الى بيته الى محله الى مكان اخر المهم يبتعد عن المكان اللي هو هيشتري منه. الامر الرابع ان يكون البيع دوت ما هوش الزامي يعني ممكن بعد ما يشتريها من حق المشتري اللي هو قال له اشتريها لي يعني انه يقول له انا مش عايزها ما يلزمهوش بالشراء ودي طبعا بتزعل كتير من الناس يقول انا جبت على حسك انت اللي قلت لي عليها فهنا ده شرط انه ما يلزموش بانه ياخذ ولا يلزم البائع ان يبيع له ولا يلزم الشاري يشتريها يعني ده يبقى ايه وعد بالبيع فقط وليس الزام بالبيع. الشرط الخامس انه ما فيش غرامه تاخير ماليه يعني اذا اتاخر قسط قسطين اتاخر هنا ما يعملوش شرط غرامه تاخير لان غرامه التاخير دي بتعتبر مساله ربويه. مساله بقى ان بتاع الحديد يودي الحديد على طول على هناك دي ما ينفعش. احنا قلنا لازم تاخد الحاجه تشتريها وتدفع فلوسها وتنقلها هي توديها تنقلها في اي مكان مش مهم تنقلها في بيتها بلاش الشغلات الحديد شوف حاجه غيرها شوف الحاجات السهله اللي ممكن في ايه تنقليها. بالنسبه للسؤال الثاني طبعا هي الارث يكون شركه للجميع يعني كل الورثه شركه في كل جزء من التركه ما ينفعش نقول دول ياخدوا الشقه ديت اللي هي بتتاجر ايجار جديد وتدخل دخل كويس ودول ياخدوا الشقه ديت اللي هي ما بتجيبش دخل يبقى هم شركه هنا وشركه هنا. لكن اذا كانت الام تصرفت التصرف دوت والورثه وافقوا بعد الوفاه ده شرط ان يكون وافقوا بعد الوفاه مش في حياتها يعني في حياتها الموافقه وعدم الموافقه ملاش اعتبار. لكن لو وافقوا بعد الوفاه على هذا التقسيم يبقى مفيش اسم. لو ما وافقوش على كده يبقى هم شركاء في الشقتين البنتين شركاء في الشقه ديت وفي الشقه ديت والولد والاب شركاء في الشقه دي والشقه دي كل واحد بنصيبه اللي ليه الصوص يبقى ليه الصوص في كله اللي ليه الباقي يتوزع على الولد والبنتين اللي دخل نصف حظ الانثيين برضه بنفس النسبه يبقى المال اللي يخش هنا يتوزع عليهم كلهم بالنسب بتاعتهم والله أعلم. في سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم.
نعم الشيخ معلش.
اتفضل.
هو مثلا يا ماذا صلي الظهر؟ هو احنا مش كل ركعة بنقول الله أكبر؟ في ركعة ما بنقولش فيها الله أكبر؟
لا كله بنكبر فيه. كله بنكبر فيه.
كل يعني
كل حركة كل حركة بنقول فيها الله أكبر. كل ما نتحرك نقول الله
أكبر. أنا سمعت إن في ركعة ثالثة ما بنكبرش فيها فأنا مش عارف.
لا 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 كله بنكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وجلوس واعتدال. يعني كل حركة النبي كان يكبر فيها. نعم تفضل.
شكرا.
نعم.
شكرا يا مشيخ.
العفو. اتصال. السلام عليكم.
أهلا يا مشيخ.
نعم.
لو تصحى الشيخ على حية.
تفضلي.
صافي يا شيخ انا ابني متوفي غرق في يعني غرق في البحر
الله يرحمه. نعم. لا الصوت قطع انا سمعت بس انه توفي غرق.
ايوه يا شيخ سامع حضرتك.
ايوه سامعك.
بقول لك ابني متوفي له ادوني 17 النهارده.
بيعمل ايه؟
متوفي ادوني 17 النهارده يا شيخ.
مش عارف السلام. على كل حال احنا يعني نسأل الله لك الثبات والصبر وأن يرزقك الله عز وجل ثواب صبرك عليه ونبشرك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شهداء الأمة الغرق من مات غريقا فهو شهيد فنسأل الله أن يرفع درجته في الجنة وأن يحسن لنا ولك ولجميع المسلمين الخاتمة. فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
عايزة أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول عايزة أعرف إذا كل لفظ تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم كل كلمة كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر حديث؟
كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب. كل كلمة. طيب السؤال الثاني.
ده سؤال. وهل السيدة خديجة رضي الله عنها روت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني متى يقسم الإرث؟ يعني مات الميت متى يقسم الإرث؟
متى يقسم الإرث؟ طيب.
وبارك الله فيك.
بالنسبة للأحاديث بتقول الأخت بتسأل هل كل كلمة قالها النبي عليه السلام تبقى حديث؟ لا مش كل كلمة وبس. كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة كلام أو فعل حديث. بل حتى لو أن النبي عليه السلام أقر شيء يعني واحد عمل قدامه حاجة والنبي لم ينكر عليه بل أقره النبي عليه الصلاة والسلام برضه يبقى حديث. وحتى العلماء يزيدون على ذلك أن الحديث كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. حتى لو واحد قاعد يوصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام طوله كذا ومثلا عينيه كذا فصفات خلقية أو صفات خلقية كقولهم صلى الله عليه وسلم في وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس وكان أجود الناس. ده مش كلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ده واحد بيوصف النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن فده وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يعتبر أهل العلم من الحديث يعني كل ما أضيف إلى النبي عليه السلام ونصب إليه بأي صورة كانت من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فكل هذه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون السيدة خديجة روت أحاديث طبعا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهي وقفت بجوار النبي عليه السلام في أول الدعوة. لكن رواية الحديث لما الناس بتحتاج للأحاديث وده غالبا بعد وفاة النبي عليه السلام من الصحابة بيبلغوا التابعين الرسول قال ذلك الرسول فعل كذا فهنا بيأتي انتشار الحديث. أما في زمن النبي عليه السلام كان بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس مش محتاجة أنها تروى عن بعضها بعض وإن كانت روايات فهي قليلة يعني واحد سمع خبر عن النبي عليه السلام فأخبره لغيره. ومن هنا فيما أعلم أنه ما فيش روايات عن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لكن في روايات عن حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله عز وجل أقرأها السلام وبشرها ببيت في الجنة، وأنها هي التي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الدعوة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء وهو يقول زملوني زملوني، وقال إن خشيت على نفسي، قالت والله ما يخزيك الله أبدا إلى آخر الحديث، وذهب بي إلى ورقة بن نوفل ووقفت بجانب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في الدعوة، حتى إن العام اللي مات فيه اللي ماتت فيه ومات فيه أبو طالب سمي هذا العام عام الحزن، ولم يتزوج النبي، كل دي تعتبر أحاديث، يعني لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في معها في حياته مع عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر حديث، أنها قالت نبي والله ما يخزيك يا الله أبدا، هذا حديث، لكن اللي بتروي لنا سيدة عائشة رضي الله تعالى. السؤال الثالث، متى يقسم الإرث؟ الإرث بمجرد وفاة المورث انتقلت التركة إلى الورثة، بمجرد وفاة المورث انتقلت التركة إلى الورثة، يعني لو فرض مثلا أنه توفي ثم بعد خمس دقائق واحد من الورثة توفي، هذا اللي مات بعديه دوت له إرث، له إرث يوزع على ورثته، لو بعديه حتى ولو بلحظة، لو خمس دقائق بس كده يعني، لو بعديه بدقيقة، طالما انه كان حي في وقت ان مات المورث صاحب التركة والورثة احياء تحققت حياتهم بعد موته، ووجود طبعا التركة دي ثلاث شروط هم: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، وجود الارث وهي التركة. اذا تحققت الثلاث شروط ديت يبقى انتقلت التركة اجباريا الى الورثة. اما بقى امتى يقعدوا يقسموا دي بقى حاجة بترجع لهم، بس اتعرف كده ان دول شركاء في هذا الارث بالانصواء اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمها ليهم، كل واحد له نصيبه، يقسموه على طول، يقسموه بعد شهر، يقسموه بعد شهرين، هم دي حاجة بترجع لهم، المال مالهم وهم شركاء فيه يتصرفون فيه كيف شاءوا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أين السؤال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا عم الحاج.
تفضل.
لو سمحت.
نعم.
سؤال للشيخ لو سمحت.
أنا معك يا أخي، تفضل. تفضل إن شاء الله. سمع.
طيب إن شاء الله بمشيئة الله صلاة العصر. في حديث بيقول من فاتته صلاة العصر خبط عمله.
نعم.
ووتر أهله وماله.
كأنما وتر أهله وماله.
لو سمحت بالضبط عايز تفصيل الحديث.
طيب.
تفصيل الحديث وبعدين كمان اليوم بس ولا عام على طول، يعني اليوم بس. صلاة اليوم حبط عمله في نفس اليوم ولا حبط عمله كامل؟
نعم. طيب. الله الحديث من فاته او من طارخ صلاة العصر فقد حبط عمله، والحديث من طارخ صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. هو طبعا هل الاحباط يعني هو ضياع الاعمال كلها؟ لا، هو الاحباط احباط، بعض اهل العلم قال احباط العمل هنا احباط عمل اليوم، لانه ضيع ثواب صلاة العصر، وهي يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا يعني زيادة الحرص عليها. قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال بعض العلم حبط عمله، حبط عمل ثواب هذه الصلاة، يعني ضيع ثواب هذه الصلاة اللي هي فاتته، لأنه لو كان صلىها كان له أجر عظيم، فهو حبط عمل هذا. يبقى هذا متعلق باليوم وليس بالعمر، لأن لا يحبط العمل العمر إلا أن يرتد الإنسان والعياذ بالله ويظل على ارتداده حتى يموت، فإن عاد عاد إليه ما عنده. فالحديث بقى فكأنما وتر أهله وماله، يعني بيبين مدى الخسارة اللي الإنسان بيخسرها لما بيفوت صلاة العصر. تصور إن رجل خرج من بيته، وتر يعني فقد أو يعني هلك، الرجل خرج من بيته راح الشغل ويسعى إلى يعني عمله، وبعدين رجع وجد كل أمواله محروقة وأهله كلهم ميتين، يعني قد إيه المصيبة اللي ممكن تكون في قلبه وقد إيه الحزن الذي يلحقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن ضياع صلاة العصر شبيه كأنما شبيه بالذي فقد يعني هذه مصيبة عظيمة جدا تشبه مصيبة من فقد جميع ماله وجميع أهله. وهذا طبعا يعني الأخ جزاه الله خير يعني هو يذكرنا بهذا الحديث وغيره من أحاديث النبي عليه السلام لكي نحافظ على الصلاة، صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنها مرة وكان لسه صلاة الخوف وكان في الحرب وكان بسبب غزوة الخندق، وقال عليه الصلاة والسلام يعني دعا على الكفار لأنهم هم الذين شغلوا عن الصلاة، قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهي الصلاة مع صلاة الفجر اللي حافظ عليها الملائكة بتسجله في سجل التشريفات، يعني الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين باتوا فيكم، يعني في ملائكة بتتعاقب، ملائكة بتنزل ملائكة بتصعد في وقت العصر وفي وقت الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم يعني وقت العصر فيسألهم الله كيف وجدتم عبادي، يقولون يا ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كذلك ملائكة الفجر تصعد كيف وجدتم عبادي وهو أعلم، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. فهذا شرف عظيم عند الله عز وجل، وده طبعا الناس بقى اللي يسألهم الله كيف وجدتم عبادي وهم قاعدين على التلفزيونات وقاعدين على ماتشات الكورة يعني خسروا، فهذه خسارة عظيمة لا شك أنهم لم يسجلوا ولم يكن لهم هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. طيب احنا بس يعني نعتذر اليكم فاصل وان شاء الله نرجع اليكم مرة اخرى، تابعونا باذن الله عز وجل، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. صلى الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير وفي الخير وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة إن شاء الله. يعني لو في أسئلة نحن في انتظار حضراتكم ونسأل الله توفيق. السؤال، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم معك تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يحفظكم.
شيخنا أمي توفاها الله أول الأسبوع الماضي الجمعة الماضية
عليها رحمة الله.
نعم. أسألكم دعاء.
الله يخليها ويرحمها ويجعلها في الجنة.
الله يخليك يا شيخنا. هو كان بس في كام سؤال كده. أمي أنا كنت مدينة منها مبلغ من المال. وسددتها بمعظمه يعني، وبقي منه حوالي 6500. تمام؟ فهي في عيها الأخير يعني قالت لي أنا لو طلبت المبلغ منك أثناء المرض فأنا إيه تديهولي، أما بنتي أنا لو توفاني الله فأنا إيه مسامحك بي. قلت لها أنا لن أسامح نفسي يعني، وإن شاء الله تغذي وتصرفي إن شاء الله في الصحة وكذا يعني. فقدر الله لها يعني الوفاة. فأنا عايزة أعرف بس المبلغ ده هل هو دلوقتي مبلغ ورثة؟ وإن أنا كنت بما إنها قالت أنا سامحاكي منه فكنت عايز أعمل لها صدقة جارية على روحها من هذا المبلغ يعني، بس أخشى إن هو يكون مال ورثة وأنا إيه تصرفت فيه بدون حكم الشرع يعني. ده السؤال الأول.
أيوه.
السؤال الثاني، هي مرضت حوالي هي الحمد لله يعني كانت تصلي، لذلك كانت تصلي الفرض فرضين لأن لو كان فاتها فروض قبل كده يعني. هي كانت مصلية يعني والحمد لله. في فترة مرضها الأخير هي مرضت بكسر في ظهرها، فكانت لا تقوم في الفترة الأخيرة يعني، يعني لا تدخل الحمام ولا تتطهر. فحاولت إن أنا يعني أجيب لها حجر تتيمم منه وتصلي، لكن كان الحمام على طول، فهي كانت تستأنف ان هي يعني تصلي وهي لابسه التكليف يعني وفي القاذورات. فقالت ان شاء الله عندما يشفيني الله ان شاء الله ان شاء الله اقضي هذه الصلوات ان شاء الله والله المستعان ولم يقدر الله لها. فانا عايز اعرف يعني، انا عارفه طبعا ان الصلاه لا يقضيها احد عن احد تمام، ولكني انا فعلا يعني في حيره من امري، عايزه اشوف اي كفاره او اي تصرف لهذا الامر. السؤال الثاني برضو خاص بالحاجة، هي احنا كنا مستلمين شقة من مجلس يعني، وهي ما كانش معاها المبلغ اللي تاخد بيه الشقة دي ككل يعني، فاقتسمت معها المبلغ واستلمنا الشقة، وقالت لي ان هو نصف الشقة دي لك انت، نتيجة ان انت دفعت المبلغ ده، والنصف الاخر هو باسمي الى ان يتوفاني ده، وبعد كده النصف ده يقول لاخ من اخوتي لم يتم تعليمه، يعني هو كان اقل حظا مننا يعني من حظوظ الدنيا. فبرضو عايز اعرف هو هي
كده بعد الوفاة؟
بعد الوفاة. هي كتب العقد بهذا هذه الصيغة يعني، انه يقول نصف ونصف الشقة لي والنصف الاخر لاخي دوت بعد وفاته. انا عايز اعرف طبعا هو اخويا دوت ما دفعش في الشقه شيء يعني، المبلغ او النصيب اللي دفعته هي امي هي اللي دفعته. فاخويا بيقول لي يعني اسالي اذا كان ده يعني برضه يبقى مال ورث على اعتبار ان هو كان مالها، ولا هو يعني الله اعلم. انا قلت ان هو كان الله المستعان يعني،
ماشي.
قالت
انه
هو لاخيها ده يعني
بعد الوفاة. ماشي
بعد الوفاة،
نسأل الله لها المغفرة والرحمة يحسن لنا الخاتمة. بالنسبة لأختي بتسأل انها كانت اعطت دينا لأمها، والأم اخذت بعض الدين وقالت لها اذا انا مت فالمال لك. هو السؤال الاول والثالث يعتبروا زي بعض، لأن هي لا وصية الوارث. يعني هي لو قالت لها المال لك الآن كنا قلنا دي مثل هبة، لكن هي بتربط المال الملكية بعد الوفاة، فهذه تسمى وصية، وده الفرق بين الهبة والوصية. على أن الهبة أيضا ما ينفعش أن الوالد أو الوالدة يعني تتفضل بالهبة لبعض أبنائها دون الآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. لكن كان ممكن ينظر فيها يعني، عشان هي بتقول هو صغير وما اتعلمش ومش عارف ايه، كان ممكن ينظر فيها. لكن الان اصبح 6000 جنيه للوالده، قالت لها لو انا طلبتهم منك وانا في المرض تدهم لي، لو ما يعني توفاها الله فهو يقول اليك يعني بعد الوفاه، فهذه تسمى وصيه. وكذلك بالنسبه لنصف الشقه التي تمتلكها الأم، أنها برضك قالت وكتبت يعني أكدت هذا بالكتابة، أن الشقة تقول إلى الابن بعد الوفاة، فهذه وصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وطالما أنتم ورث لها فما ينفعش طبعا تأخذون هذا المال، ويبقى المال هنا مال إرث يوزع على الجميع بالإرث الشرعي. بالنسبة بقى لموضوع الصلاة، نقعد عليها هي يعني، هي لما مرضت وتعبت وكأنها طبعا ما تعرفش الأحكام الشرعية، إن المريض معذور وإنه ممكن يصلي حتى لو في نجاسة ولم يتمكن من الوضوء، فهي يعني أنفت أن تصلي وأن تقف بين يدي الله عز وجل وعليها هذه النجاسات، فقالت إنها بعد ما يعافيها الله عز وجل ويشفيها أنها تصلي هذه الصلاة. طبعا هو أفتت نفسها بذلك وهي خطأ في الفتوى، لكن نرجو الله عز وجل لها المغفرة بما يعني أحسنت من ظنها ونوت أن تقضي هذه الصلوات، ولا شيء الآن إلا أن ندعو الله عز وجل لها، وإن شاء الله هي مصلية ولها أفعال خير كثيرة، فندعو الله عز وجل لها أن يعفو الله عز وجل عنها ويعني يتصدق عنها، يعني حبذا الورثة يعني يأخذون جزء من هذا المال، ويعني يقول لها صدقة جارية، إن شاء الله يعني تكون ذلك كفارة لتأخيرها هذه الصلاة، والله عز وجل يعني عفو غفور ورحيم بعباده. وطالما أنها إن شاء الله تعالى قالت نيتها صالحة وصادقة مع الله عز وجل، فإن شاء الله نرجو الله لها الخير، ونرجو الله أن يعفو عنها وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين، وأن يرفع درجاتها في الجنة. آمين يا رب العالمين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت عاملة عملية حقن المجال والحمد لله ربنا كرمني، الحمد لله والشكر لله يا رب.
أنت عاملة إيه بتقولي؟
بس لسه يعني أعتبر ما كملت الشهر، بس بينزل دورة، أصلي ولا ما أصليش؟
عامل؟ آه، بينزل دم.
ماشي يا شيخ.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني جوز على فلوس.
آه.
وانا كان في نيتي قلت ايه، وانا جالي فلوس، فانا نيتي قلت يا رب لو ما نطقتش بلساني يعني، بس كانت نيتي يا رب
يعني
لو قلت لو جالي فلوس انا هطلع حاجه لله يعني. ماشي، فالوقت قد الفلوس اللي معايا دي الجوز يفيد بقى الدين، ولا اعمل انا نيتي قلت عليه بس ما نطقتش بلساني يعني، بس انا كانت النيه بس.
طيب. بالنسبه للسؤال الاولاني، ان هي الاخت الكريمه السائله أنها حامل ولكن بينزل عليها دم أثناء الحمل. هو العلماء اختلفوا في نزول الدم على الحامل، هل يكونها ممكن الحامل تحيض أو لا تحيض؟ ده في أقوال لأهل العلم، والصحيح أن الحامل لا تحيض، ويبقى الدم دوت إما نزيف إما يعني بسبب البويضة تصفية منها، إما في التهابات في عنق الرحم، يعني في أسباب كثيرة ذكرها الأطباء نحو 7 أو 8 أسباب، ويقررون أيضا الأطباء أو يعني قولهم يوافق القول الذي يقول إن الحامل لا تحيض. وعلى هذا فالأخت السائلة تصلي، تتفضل كل صلاة وتصلي عادي ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسؤال الثاني، إن هي كان جالها مال يعني وجوزها عليه دين، وهي كانت ناوت في نفسها يعني ما نظرتش ناوت في نفسها ان لو جالها مال تعمل تخرج حاجه لله. هو الانسان اذا نوى في نفسه لا يلزمه، والا من باب يعني الصدق مع الله عز وجل، لكن كناحيه فقهيه او ناحيه يعني الزاميه واجب عليه، طالما انه لم ينظر ما قالش نظرت لله أو قال بلسانه شيئا مثل هذا، فهنا لا يجب عليه أن يخرج شيئا. فهي إذا أرادت أن تعطي لزوجها والشيء فيغوز على يدين، يبقى هذا باب حسن العشرة أنها تعطيه من هذا المال لكي يقضي الدين، وهو أيضا من الصلة يعني، إذا كان حتى لو هي عايزة تخرج شيء لله فهذا لله، لأنها تقضي عن دينها عن زوجها هذا الدين، وإن شاء الله مأجور على هذا. بارك الله فيكم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا حضرة الشيخ؟
الحمد لله. ممكن بس تقفل التلفزيون لو سمحت، او يعني اسمع السماعة عشان بس عامل صدى.
يا حضرة الشيخ لو سمحت عندي 3 أسئلة.
نعم، 3 أسئلة، تفضل.
بصي، يعني الواحد هو في سن ما عنده 10 سنين أو 11 سنة أو 9 سنين، وعمل مثلا خطية، سرق حاجة أو كذب أو عمل حاجة، بس هل بعد كده على حساب؟
وهو صغير يعني عنده 10 سنين؟
أيوه 10 سنين.
كذب
11 سنة يعني 9 سنين.
ما بلغش.
عمل حاجة يعني كذب أو سرق، بعد كده يتكتب عليها يعني يوم الحساب.
كذب او سرق يعني؟
ايوه
سرق.
ايوه.
طيب
اتفضل. تاني سؤال، انا يا حضرة الشيخ مش موجود في الصباح والمساء، ما عرفتش يعني ما عرفتش مش حافظها وما عرفتش اقولها، هل عليا حاجه يعني؟
سورة الفاتحة ولا التشهد؟ هو ايه اللي مش حافظها، التشهد ولا الفاتحة؟
لا، اقوال الصباح والمساء يعني ما يقولها تحت النوم وتحت ما يقوم من النوم وتحت يطلع ويخش الحاجات دي يعني.
سامعيني يا جماعه؟
ها؟
الاذكار. طيب
الاذكار. ايوه.
طب ايه تاني؟ السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة لإني يعني أنا معي راجل وإني تملي يا حضرة الشيخ بيتخنق معايا وعلى أي حاجة يتخنق معايا وأنا أمدها عليها وقلبي غضبان عليها وخايفة يعني
ده مين ده جوزك يعني جوزك؟
أمي
أمك
أيوة أمي أما يتخنق معانا على طول أنا وأبوه ويقعد يقول ألفاظ مش كويسة فينا يعني إحنا ما نغضب عليها وندعي عليها أنا وأبوه يعني والواحد خايف يعني إن السندعية ده ويجي أحكيها وأنا غضبانة يأجيب حاجة
خير إن شاء الله اللهم استعان ربنا يصلح الأمور حاضر يا حاضر
بنجاوب على هذه الأسئلة الأخت بتقول لو إن في واحد مثلا عنده 10 سنين وكذب اللي حاسب طبعا هو الإنسان لا يحاسب إلا بعد أن يجري عليه القلم وهو يجري عليه القلم إمتى بسن البلوغ يعني سن البلوغ ده اسمه سن التكليف إذا بلغ فأصبح مكلف وأصبح مسؤول عن كل كلمة يقولها أو لكن طبعا نعلم أولادنا في الصغر أن هذه الأشياء محرمة لأنه يعني سن التكليف ده مش هيجي في يوم وليلة يبقى الولد عاصي ويهتدي في لحظة يبقى لازم احنا نربيه على التربية الصحيحة بحيث انه لما يكون مكلف يبقى مهيأ لهذه الطاعة اما اذا كان سرق مال فطبعا المال ده حق الغير وكان المفروض على وليه انه هو يدفع هذا المال يعني اذا كان الصغير اذا سرق مالا او اتلف شيئا للغير وصغير مش مكلف مش هيدفع لكن ليه ولي الولي ده ابوه مثلا يبقى هنا يجب على الولي ان يسدد هذا المال فاذا كان بقى الامور دي ما حصلتش يعني سرق مال وما حصلش والولد دلوقتي كبير واصبح يعني مكلف وابوه طبعا ما هيقول انا مالي يبقى ممكن هو يرد هذا المال بصورة لا تغريحه او اذا ما كانش يعرف المال اللي سرق من الناس اللي سرق منها يبقى ايه يتصدق به عنهم ويبقى كده يعني شال الامر عن نفسه وعن اوليائه اللي هم كانوا المفروض ان هم يدفعوا هذه الاشياء وقتها بالنسبة الاخت هي بتقول مش حافظة اذكار الصباح والمساء يعني ان شاء الله يعني اللي انت عارفه قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمكن أن يكون معك مثلا تسجيل متسجل في الأذكار ديت تفتحيها وتسمعيها وتقولي وراه مرة وتانية تلاقي نفسك حفظتيها يعني كل يوم مثلا تفتحي حد يسجلك الأذكار ديت إذا كنت بتعرفي تقري حد يكتبها لك ما بتعرفيش تقري حد يسجلها لك على مثلا كاسيت أو شيء وتفتحيها الصبح وبالليل وترددي وراه ان شاء الله تحفظي ما قدرتيش ده كله يبقى زي ما بقول لحضرتك تستغفري الله تقول استغفر الله اظن دي مش محتاجة حد يحفظها لك تقولي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عندك كده بليك اجر عظيم جدا يعني بس اهم حاجة ان ايه ربنا يعني يوفقك انك انت تحافظ على كده بالنسبة بقى ان بتقول ان في مشاجرة مع امها لانها تعاملها معاملة سيئة يعني الانسان يصبر اذا كان انسان ابوه يعامله معاملة سيئة امه تعامله معاملة سيئة يعني بلاء ربنا بيمتحنك لكن انت لا تقابل السيئة بالسيئة خصوصا الوالدين فلا تقول لهم اف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما لازم تتكلم الكلام الحسن الجميل ولا تتأفف أمامهم وإذا كان هو بقى ظالم في مثل بيد عليك ظلم فإن الله لا يقبل الدعاء في قطيعة الرحم أو دعاء في إثم أو في ظلم والله عز وجل يعني حكم عدل ما يعني مش هيقبل إنه يقبل دعاء صحيح دعاء الوالدين مستجاب لكن بشرط أن لا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم أو ظلم أو نحو ذلك والله أعلم النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ
السلام عليكم
فضل الشيخ عايز أسألك ثلاث أسئلة سريعة كده مش هطول عليك
إن شاء الله السؤال الأول
حضرتك جوزي بيقول صلاة الجمعة في الجامع بتبقى ركعتين بس، هي صلاة الجمعة في الجامع شيء وفي البيت شيء؟ يعني أصليها زي ما جوزي بيقول لي ركعتين بس في الجامع؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني فضلت الشيخ، أنا لما باجي أدعي ربنا بقول يا رب وحياة حبيبك النبي كذا، يعني بدعي له كذا، هل هي كذا حرام بقول حبيبك وحبيب النبي يا رب؟
عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بص بابايا كان الله يرحمه متوفي وكان دايما بيقول لمامتي أنا عايزة أطلقك أنا عايزة أطلقك، فهو قبل ما يتوفى راح المأذون وما طلقهاش، بس هو نيته كان عايز يطلقها.
طيب
وتوفى فمامتي ما بص ما عادتش ليه الاربع شهور والعشر قيام دول، قالت لي انا في حكم المطلقة كان ناوي يطلقني، انا راح المأذون وكان ناوي يطلقها.
وبعدين
يعني توفى من قبل ما يطلقها، بس نيته كان عايز يطلقها وراح المأذون.
من امتى الكلام ده؟ الكلام ده من امتى؟ هو توفي بقاله كتير ولا لسه قريب؟
5 سنين.
طيب الأسئلة، الأخت بتسأل صلاة الجمعة ركعتين في المسجد، هي الجمعة لا تصلى إلا في المسجد، صلاة الجمعة تصلى في المسجد ركعتين، لكن لو الإنسان ما صلاش الجمعة زي مثلا النساء ما عليهمش الحضور وصلوا في البيت يبقى هنا بيصلوا ظهر، بيصلوا الظهر يبقى يصلوا في البيت 4 ركعات ظهر، لكن طالما الجمعة يبقى الجمعة لا تكون إلا في المسجد وصلى ركعتين. الأخت بتحلف أو بتدعي ربنا بتقول يا ربي وحياة حبيبك النماسة، الله لا يقسم عليه بأحد، ربنا لا يقسم عليه لا بالنبي ولا بغير عليه الصلاة والسلام، فهي تدعو الله عز وجل من غير أن تقسم على الله بالنبي ولا تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا أردت أن تتوسل تتوسل بأسماء الله الحسنى، اللهم إنا أسألك بأسمائك الحسنى مثلا. طيب السؤال الثالث، إن هي أبوها كان دايما يقول له ما أنا أريد أن أطلقك، هو ما طلقهاش يبقى كده هي زوجة، طالما ما طلقهاش حتى لو راح للمأذون وما طلقش وهو بيهددها بالطلاق ده تهديد بس ما حصلش طلاق، كان المفروض الزوجة تقعد في البيت 4 شهور و10 أيام، لكن ده الموضوع انتهى فهي تستغفر الله، مش هنقول لها عد دلوقتي يعني كده خلاص الموضوع انتهى، تستغفر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.